شعب قاوم
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ودعوات لشد الرحال والرباط. الأسرى يواصلون التحضيرات للإضراب العام في 25 من الجاري. الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا في الداخل تدعو لإحياء يوم الأرض. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. اقتحم مستوطنون يوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 60 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. هذا ودعت فصائل فلسطينية إلى الرباط في المسجد للتصدي لاقتحامات المستوطنين. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت مسبقا إلى اقتحام الأقصى يوم الخميس القادم بذريعة ما يسمى عيد المساخر. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
في مثل هذا التوقيت من كل عام تنشط اعتداءات جماعات الهيكل المزعوم على المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى عيد المساخر، أول الأعياد اليهودية للعام الجاري. وكما جرت العادة في كل عام، يبدأ المستوطنون بقيادة هذه الجماعات المتطرفة بدعوات اقتحام واسعة تحضيرا ليوم تدنيس المسجد المبارك بأكبر عدد ممكن من المستوطنين. الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم إحدى أدوات الاحتلال في تنفيذ المخططات التهويدية، تسعى لفرض واقع جديد على الأقصى وفرض كامل للطقوس التلمودية فيه، إلى جانب محاولتها إدخال الصفارات والأدوات التنكرية، وهو ما يعد اعتداء سافرا على المقدسات الإسلامية. منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الاقتحام الكبير بدأت الدعوات الفلسطينية بضرورة شد الرحال إلى الأقصى، فخطوة المستوطنين هذه قابلتها فعاليات شبابية في القدس تدعو للرباط الدائم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
وعن دعوات المستوطنين تصعيد الاقتحامات بمناسبة عيد المساخر، يقول مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري:
هاي الدعوة هي دعوة تقريبا كل في فترة أعيادهم نفس الدعوة ونفس محاولة الحج ونفس محاولة أخذ خطوات جديدة في داخل الحرم، سواء الذبح أو الانتقال لمواقع معينة أو حتى قرنات. يعني هناك دائما في ترتيب فيهم أنهم بمعنى يشعروا كل العالم أنه وصلوا للي هم بدهم إياه في داخل الحرم، طبعا برعاية كاملة رسمية من الاحتلال. وهذا يعني يمكن واحدة من ردود الفعل اللي موجودة عند المستوطنين، انه ردة الفعل الفلسطينية اللي عم بتتم سواء دعوات الفجر او التواجد اللي انوجد يوم الإسراء والمعراج اللي كان له اثر كبير. وبالتالي يعني واضح انه التخطيط اللي موجود، وانا باعتقادي التخطيط الرسمي يعني بتنفيذ المستوطنين، انه يصير في تواجد كبير بقدر كل الامكانيات الموجوده بين ايديهم.
الى ملف الاسرى، حيث اكد نادي الاسير ان المعتقلين ماضون في استعدادهم لخوض اضراب مفتوح عن الطعام في 25 من الجاري، وان مصيره مرهون بمستوى استجابه اداره السجون لمطالبهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن قرار الإضراب يأتي لتحقيق جملة من المطالب الحياتية التي حاولت إدارة السجن المساس بها على مدار الفترة الماضية. هذا ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 73 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تقول الناطقة باسم مركز فلسطين للدراسات الأسرى أمينة الطويل:
سلطات الاحتلال منذ عدة أسابيع وهي تمارس حالة ضغط كبيرة جدا بحق الأسرى. هذه الحالة وصلت لمرحلة الذروة بأن يتم سحب العديد من الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة على مدار سنوات وبذلت لأجلها ثمن باهظ جدا، كموضوع مثلا ساحات الفورة وغيرها. وحين يتم فرض واقع جديد كالبوابات التي الإلكترونية التي يحاول الاحتلال فرضها مثلا في سجن نفحة، وظروف التضييق على الأسيرات وأمور كثيرة جدا عالقة يعني بالنسبة للأسرة مع إدارة السجن، بالتأكيد الأمور ستكون ليست بالجيدة. والحركة الأسيرة لا تقبل يعني كما عهدناها، لا تقبل بالضيم ولا تقبل سياسة الأمر الواقع رغم قلة إمكانياتها ويعني شراسة المحتل الذي تواجهه. الحالة الموجودة حاليا حالة دعني أصفها بأنها ثورة وغليان في كافة ملفات الحركة الأسيرة. هناك كان عدة جولات حوار مع إدارة السجن عبر الأيام الماضية، لأن الحركة الأسيرة معنية بتحقيق هدفها وطالبها بأقل جهد تبذله على صعيد الأسرة، لكن يعني كان في بعض الأمور إعطاء وعود عليها وبعضها يعني تراجع الاحتلال عن تنفيذ القرارات التي قام بمحاولة فرضها في الأيام الماضية. الحركة الأسيرة تقول بأنه لم يتم حل كل الملفات العالقة، ولا زال يعني هناك متسع من الوقت للحديث عن موضوع الهدوء داخل السجن بمعنى آخر، بمعنى أنه الخطوات التي أعلنت عنها الحركة الأسيرة قد تكون قائمة في أي وقت، يعني فقط يبقى الإعلان عنها بشكل رسمي وتحديد موعدها وطريقتها وسبل المضي فيها من قبل الأسرة.
في إطار إسناد الأسرى، نظمت فعاليات وطنية ومؤسسات معنية بقضية الأسرى وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة دعما وأسنادا للمعركة التي يخوضها الأسرى أمام تغول إدارة السجون. الفصائل الفلسطينية أكدت من ناحيتها مركزية قضية الأسرى داعية إلى مزيد من الالتفاف خلف انتفاضة الأسرى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشي.
إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى العالم وإبقاء قضيتهم حية هو الهدف الذي يجمع عليه المشاركون في فعاليات التضامن الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعما وإسنادا للحركة الأسيرة التي تخوض مواجهة مفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في ضمير ووجدان الشعب الفلسطيني وفي تفاصيل حياته اليومية حتى انتزاع الأسرى حريتهم.
رسالتنا إلى الأسرى أنهم يعيشون معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا، في انطلاقاتنا، في معيشتنا، في فعالياتنا، في الرسائل التي نبعثها للمجتمع الدولي، بأن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا لا يمكن أن تمر مرور الكرام.
مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى دعت إلى استثمار الانتصار الذي حققته الحركة الأسيرة والمراكمة عليه بعد تراجع الاحتلال عن جزء من قراراته التعسفية الأخيرة بحقهم، مؤكدة أن انتفاضة السجون ستبقى مستمرة حتى استعادة الأسرى حقوقهم كافة.
هناك مطالب أخرى للحركة الوطنية الأسيرة والتي أعلنت عنها والتي قالت أنها ستستمر في التحضير للإضراب المفتوح عن الطعام يوم 25 من آذار هذا الشهر من أجل إعادة كل الإنجازات التي صادرتها إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني.
المشاركون في فعاليات الإسناد والتضامن جددوا التفافهم خلف المعركة التي يخوضها الأسرى، مطالبين بتصعيد الحراك الشعبي لحماية منجزات الحركة الأسيرة في ظل المخاوف من انقلاب إدارة السجون عليها.
إن كل شعبنا وكل شرائعه ومؤسساته يقفون خلف قضيتهم، وهذه القضية العادلة بالرغم من الهجوم الوحشي الذي يتعرض له أسرانا وأسيراتنا. أسرانا عاقدين العزم أن يبقوا صامدين وثابتين على مواقفهم ومستمرين بانتفاضتهم لاسترداد كل الحقوق وكل المطالب وكل المنجزات.
الاستفاف خلف معاناة الأسرى وتفعيل التضامن معهم إلى حد الاشتباك مع الاحتلال دليل دامغ على مركزية هذه القضية وترسخها في الوجدان الجمعي الفلسطيني.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قررت سلطات الاحتلال استئناف مشروع التشجير الاستيطاني خلال الفترة المقبلة في النقب المحتل، ويأتي قرار استئناف المشروع الاستيطاني بعد توقفه على ضوء مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي النقب وشرطة الاحتلال قبل نحو شهرين. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
يبدو أن رمال صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة ستتحرك من جديد لتوقف خطى الاستيطان المتسارعة بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن نية سلطات الاحتلال قريبا استئناف مشروع التشجير، استئناف قد يفجر الأوضاع كما حدث مطلع العام الجاري حسب ما حذرت منه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. كانت قرية سعوى الأطراش ساحة معركة المواجهات العنيفة حين تصدى أهلها ضد البدء بالخطة، فعمليات غرس الأشجار ليست حدثا طبيعيا كما الظاهر، إنما هي مرحلة أولى تخفي تحتها سلاحا ناعما لتهجير آلاف الفلسطينيين بعد إعلان الاحتلال عن أراضيهم كغابات ومحميات طبيعية في المرحلة الثانية. هنا يدرك بدو النقب جيدا أن يد الصندوق القومي اليهودي التي تتبنى خطة التشجير حاليا لمصادرة نحو 40,000 دونم في البداية هي ذاتها اليد التي اقتلعت أكثر من 4,000 شجرة زرعها الفلسطينيون في قرية العراقيب تمهيدا لمصادرة الأرض ضمن محاولات الاحتلال المستمرة للسيطرة على هذه الصحراء بسبب موقعها الاستراتيجي وأهميتها الجيوسياسية.
أعلنت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل مواصلة فعالياتها المساندة لأهلنا خلال مؤتمر صحفي. من جهته أكد محسن أبو رمضان رئيس الهيئة أن قطاع غزة سيبقى دائما لأهلنا في القدس وفي النقب ضد محاولات الاحتلال التهويدية.
نؤكد في هذه اللجنة أننا سننفذ فعاليات ذات طابع مدني وشعبي وإعلامي وسلمي، وستكون هناك فعاليتين متزامنتين، واحدة في مهرجان خطابي يوم 26 يتزامن مع مهرجان خطابي في النقب، والثانية فعالية جماهيرية يوم 30 وهو يوم الأرض الخالد، الذي سنؤكد به وحدة الأرض والشعب والقضية ووحدة المصير على طريق دحر الاحتلال وضمان حق شعبنا بالحرية والانعتاق والاستقلال الوطني والعودة.
هذا وأكد قادة الفصائل الفلسطينية مساندة أهلنا في الداخل المحتل، داعين إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء يوم الأرض في 26 و30 من الشهر الجاري.
اليوم هذا اللقاء هو لترتيب وتجهيز الفعاليات القادمة التي ستقوم بها الهيئة الوطنية والتي ستم الإعلان عنها في هذا المؤتمر. سيكون هناك بإذن الله فعالية في 26 وفعالية في 30 من مارس إسنادا لشعبنا وأهلنا في الداخل المحتل.
قطاع غزة دائما وأبدا هو الرافعة الوطنية التي تساند أهلنا في أراضي 48، كما كان أهلنا في أراضي 48 عندما يتعرض قطاع غزة للعدوان إسرائيلي عبر الحروب المتتالية على قطاع غزة. كنا نجد أهلنا في 48 يقدمون لنا الدعم المادي والمعنوي واللوجستي.
يعني تداعت اليوم الهيئة الوطنية لدعم أهلنا في الداخل المحتل لعقد اجتماع طارئ، وهو الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الذي عقد في ملكة، وذلك لبحث في عدة فعاليات وأنشطة دعما لأهلنا في الداخل المحتل لتفويت الفرصة على الاحتلال الصهيوني عبر التغطرس في الاستيطان. لذلك كانت هذه الهيئة الوطنية والتي هي ثمرة من ثمرات معركة سيف القدس.
أخطرت قوات الاحتلال بهدم ووقف العمل بمدرسة وثمانية مساكن في قرية شعب البطم بمسافة رياطة جنوب الخليل. وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ووقف العمل في مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، وهي من مدارس التحدي والصمود ويتعلم فيها ما يزيد عن 50 طالبا. وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ووقف العمل في مساكن وحظائر تعود لعدد من المواطنين في المنطقة، ونشد الجبور المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم وحرمانهم من مصدر رزقهم بهدف توسيع مستوطنة أفيغال. أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في قرية كيسان شرق بيت لحم. وأفاد نائب رئيس مجلس قرى وكيسان أنور غزال بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن ماجد يعقوب علي غزال اختارا نهائيا بهدم منزله، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزلين لنفس العائلة قبل نحو سنتين. في بيت لحم أيضا جرفت قوات الاحتلال لأراضي زراعية لشق طريق استيطانية في قرية حسان غرب بيت لحم. وقال صاحب الأرض أحمد محمود سباتين إن قوات الاحتلال جرفت أرضه في منطقة وادي الحمرة والتي تقدر مساحتها ب 45 دونما زراعيا لشق طريق استيطانية، مضيفا أن جرافات الاحتلال وضعت أقوام التراب فوق عشرات أشجار الزيتون المزروعة بالأرض. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى ودعوات لشد الرحال والرباط. الأسرى يواصلون التحضيرات للإضراب العام في 25 من الجاري. الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا في الداخل تدعو لإحياء يوم الأرض. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجريح الفلسطيني في يومه، من يحفظ حقوقه؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف أحبائي الكرام في بداية لقائنا عند فقرتنا من نداء غزة. بعدها ننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، وكذلك سنستضيف ضيفا عبر الهاتف في هذا البرنامج. كما سننهي لقائنا إن شاء الله عند فقرتنا من مع الشهداء، وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأتمنى الاستماع حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم، وأدعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. طالب ذوي شهداء عدوان العام 2014 الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالبحث عن حلول ولو مؤقتة تخفف عنهم بعضا من المعاناة التي يعيشونها بسبب تنكر الحكومة في رام الله لحقوقهم منذ قرابة 8 سنوات، وخلال اعتصام لهم أمام مقر لجنة العمل الحكومي في غزة، هدد ذوي الشهداء بتصعيد غير مسبوق لحركهم ما لم توضع حلول لملفهم الشائك. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
تصعيد جديد لحراك ذوي شهداء عدوان العام 2014 وجهته هذه المرة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة. يتهم هؤلاء السلطة في رام الله بالتنكر لحقوق أبنائهم الشهداء، فيدقون ناقوس الخطر ويطالبون الجهات الرسمية في غزة بتحمل مسؤولياتها والبحث عن حلول ولو مؤقتة لهم في ظل معاناتهم المتفاقمة.
حكومة غزة احنا، هم اللي يقوموا فينا، هم اللي يعطونا، احنا مش شهادين، احنا حرام عليهم، لما احنا عايشين
8 سنوات إذن، والمعاناة كما هي بل تزداد قسوة، يقول ذوي الشهداء الذين أوصدت كل الأبواب أمامهم، لا سيما بعدما افتقدوا معيليهم خلال العدوان.
أين هم من هذه من مقولة الشهداء أكرم منا جميعا؟ إن 8 سنوات نساء الأرامل المرمية، 8 سنوات بتنا في الشارع ولا من مجيب.
من وين نعيش إحنا والولاية المربيات والشوارع والاختيارية وأنا العكاز؟ ونعتزم عليهم بالله اللي ما بينزلوا لأهالي شهداء 2014.
وما لم يصر إلى حل هذا الملف الشائك الذي تبدو تداعياته الحياتية كبيرة على ذوي الشهداء، فإن هؤلاء هددوا بتصعيد غير مسبوق لتحركاتهم، معتبرين ما يجري بحقهم جريمة وطنية.
احنا ماشيين سلمية، بعد سلمية ما ظلش وقت، يقولون الأمور طيبة، كمان شهر شهرين بدنا تاريخ محدد، تاريخ مقدس. أهالي الشهداء دول من المعيب جدا، أرامل الشهداء وزوجات الشهداء وأخوات الشهداء يرتموا في الرصيف، عيب عليهم، يستحيوا أهلهم.
وإلى أن تأتي ساعة الفرج التي طال انتظارها، فإن مصير أكثر من 2000 عائلة شهيد تفتقد أدنى مقومات الحياة سيبقى حتما على المحل.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البيراوي، نستمع معا.
سيد علاء، 8 سنوات والأزمة مستمرة، لماذا كل هذا الوقت ولم يتم إيجاد حلول لهذه الأزمة؟
بداية أنت تتحدث عن عدوان مضى عليه 8 أعوام، انتهت الحرب بالنسبة لكثير من الناس، انتهت الحرب بالنسبة للشعب، انتهت الحرب، ولكن بالنسبة لأهالي الشهداء وزوي الشهداء ومن قدم بيته ومن قدم نفسه شهيدا وجريحا ومن دمر مصنعه ومن دمرت محلاته التجارية، لم تنتهي الحرب إلى هذه اللحظة، خاصة شهداء عدوان 2014. يعني حتى الأرملة لا تجد قوت يومها، حتى لا يوجد شؤون اجتماعية، حتى لا يوجد مؤسسات مدنية لرعاية هذه الأسر لتحمل لمساندتها تحمل المسؤولية. ولكن 8 أعوام ونحن نطالب منظمة التحرير الفلسطينية، وبالمناسبة لم نكون أم نعفي منظمة التحرير الفلسطينية من هذا الاستحقاق، يجب أن تدفع مخصصات لأسر الشهداء كما هو في قانون منظمة التحرير الفلسطينية، ويجب أن يحترم هذا القانون ويرفع الظلم والمعاناة عن أسر الشهداء. ولكن بعد هذه الفترة الطويلة توجهنا للإخوة اللجنة الإدارية الموجودة في قطاع غزة، جلسنا مع رئيس هذه اللجنة المهندس عصام الدعالسة، جلسنا مع نائبه الأخ أبو هاشم الفرة، جلسنا مع العديد من المسؤولين، جلسنا مع الإخوة في المجلس التشريعي، كان هناك لجنة شكلت في المجلس التشريعي لحل القضايا، توجهنا لها وجلسنا معهم، وكان هناك استغراب حول هذه القضية. هم يعلمون بأن هناك قضية على الأرض، وهم يعلمون بأن هناك أسر شهداء وزوي شهداء لم تنتهي معاناتهم. قلنا بصريح العبارة وتحدثنا عما كانوا يتحدثوا معنا المسؤولين في السلطة الفلسطينية ووزارة المالية والقيادات ومنظمة التحرير، من ارتكب الحرب عليه يدفع لزوي الشهداء. هذه الكلمة تزعجنا كثيرا وتزعج أهالي الشهداء. نحن حاضنة للمقاومة الفلسطينية ونحن من هذا الشعب.
طيب سيد علاء، هل تمكنتم من استيضاح من التقيتم من المسؤولين عن أسباب عدم دفع المستحقات لعوائل الشهداء؟
نعم، رام الله تقول حرفيا من ارتكب الحرب عليه أن يدفع لزوي الشهداء، وهذه تحدث بها عدد كبير من المسؤولين عبر وسائل الإعلام، ودار هناك نقاش بيننا وبينهم من خلال محطات الإعلام الموجودة. ولكن اليوم عندما توجهنا للجنة الإدارية الموجودة في قطاع غزة قالوا بأن زوي الشهداء لا يريد أن يستلموا مخصص أو مساعدة مالية من غزة، ولذلك بدأنا بتحديث بيانات شهداء عدوان 2014 من تقريبا 5 شهور أو يزيد، وكان هناك موافقة من 1835 عائلة، كان هناك توقيع بالموافقة تقريبا 1638 أو يزيد. هذه العائلات وقعت بأنها تستلم مخصص مالي لسوء الأوضاع المعيشية التي تعيشها، ولذلك بدأنا أن نتوجه للحكومة في غزة بوقفات عديدة، كان آخرهم أو كانت وقفة اليوم هي شاهد على أننا ضاق بنا الحال، يكفي تهميش من الكل الفلسطيني، لا نستثني أحد.
طيب سيد علاء، موقف حكومة رام الله واضح بأنهم لن يدفعوا لأسر الشهداء، إذن ما هو البديل؟ هل حكومة غزة هي البديل؟ ماذا لديكم من تصور وماذا عن الأيام المقبلة بعد هذه الوقفة؟
نعم، يعني نحن بداية قلنا ولا زلنا نؤكد بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي من تصرف مخصصات زوي شهداء سواء كان عدوان أو غير عدوان، هي تصرف بالمناسبة لكل الشهداء في كل المواسم وفي كل التوقيتات، فقط شهداء العدوان الذين هم عليهم خلاف ولم تصرف لهم مخصصات مالية، وخاصة العدوان 2014 والعدوان الأخير على قطاع غزة لم يكون هناك حتى فتح لهذا الملف أو التحدث بملف حتى شهداء 2021. نحن نحمل ملف شهداء العدوان 2014، عندما توجهنا أو توجهنا للحكومة الموجودة في غزة واللجنة الإدارية والمجلس التشريعي وجلسنا معهم، كان حديثنا حول بأننا وصلنا إلى طريق مسدود. الحكومة في رام الله لا تريد أن تصرف لأسباب بأن هذه الحرب ليست نحن سببا فيها. من كان السبب عليه أن يدفع. هذه قلت لك سابقا بأنها تزعجنا كثيرا، لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يكون يحتاج إلى زريعة أي فلسطيني. كان هناك مشهد لأم شهيد وهي تبكي، هذا يعيدنا لذاكرة عدوان 2014، وهذا يعيدنا ل 2021 و2008 و2009 و2012. المعاناة لازالت مستمرة. لذلك توجهنا وجلسنا اليوم على آخر مستجدات، جلسنا مع الأخ أبو هاشم الفرة نائب المهندس عصام، وتحدثنا بأننا نفذ صبر عوائل الشهداء. لذلك توجهوا إلى مبنى الحكومة ووقفوا هذه الوقفة مطالبين بأن يكون هناك إسراع في إنهاء ملفاتهم. الملف يتراوح ما بين وزارة المالية ووزارة الأسرة. وزارة الأسرة هناك مكتب للشهداء والجرحى والأمانة العامة للجنة الحكومية. لذلك أهالي الشهداء ما عاد عندهم صبر أن ينتظروا حتى سنوات قادمة. أول أمس كان هناك وفاة لأب لشهيدين، هو مستفيد عن هذا الملف، وقبله. للأسف نحن جلسنا في الشارع كثيرا، طلبنا منظمة التحرير، وهذا لن يعفيها من المطالبة حتى في المستقبل. حتى لو صرفت حكومة غزة لأهالي الشهداء مساعدة مالية أو أي مبلغ مالي لهذه العوائل، نحن متمسكين بأن نطالب مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير التابعة لحكومة رام الله. لا يمكن أن نفرط أو نسمح أن يكون هناك تفريط وتقسيم بين أسر الشهداء.
وضحت الفكرة سيد علاء البيراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة على البيراوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وتحت عنوان الجريح الفلسطيني في يومه من يحفظ حقوقه. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن وصف الجريح الفلسطيني في يومه؟ وفي يومه هل أعطي هذا الجريح حقه؟ ماذا عن موقعه على صعيد المحافل الدولية؟ الجريح الفلسطيني في يومه محور حديثنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا الأحباء أينما كنتم. وفي يوم الجريح الفلسطيني دعت الفصائل الفلسطينية والمعنيين بحقوق الشهداء والجرحى إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للجرحى تقديرا لتضحياتهم. وخلال مهرجان أوسمة الوطن في قطاع غزة، دعا المشاركون إلى إعادة مخصصات الجرحى المالية التي قطعتها السلطة الفلسطينية عنهم عام 2019. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
منذ 54 عاما يحيي الفلسطينيون يوم الجريح بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 68 من القرن الماضي، تكريما لهم وتقديرا لتضحياتهم وآلامهم ولوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين. أكثر من 1.5 مليون جريح فلسطيني منذ النكبة نتاج الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة واستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا لقمع الفلسطينيين.
سنستمر في المقاومة والجهاد حتى نحرر فلسطين ونبقى أوفياء لكل قطر الدم سالت من جراحاتكم مختلفة. دعينا في نفس الوقت المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية إلى احتضان الجرحى وتوفير كل مستلزماتهم مشدد، وكذلك دعينا الحكومة في رام الله إلى صرف مستحقات الجرحى والأسرى والشهداء دون تمييز بين غزة والضفة الغربية.
هنا في قاعة رشاد الشوى بغزة نظم مهرجان أوسمة الوطن لتكريم جرحى فلسطين والتأكيد على حقهم في تلقي العلاج اللازم والخدمة الطبية المناسبة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي ومنحهم كامل حقوقهم الوطنية، خاصة بعد قطع السلطة مخصصات أكثر من 1,200 جريح.
من يقدم هذه التضحيات لا يمكن أن يتنازل عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية مهما كانت التضحيات. الكل بيؤكد على تحرير فلسطين، كل فلسطين لا نعرف حدود 67، لا وكنا نعرفها ما ضحى إنسان بإصبع.
لكن واقع الجرحى الذي ازداد مرارة بعد قطع مخصصات ورواتب عدد كبير من الجرحى والأسرى وحتى الشهداء دفع بالكل الفلسطينيين للمطالبة بالوقوف إلى جانب ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية والكف عن استخدامه أوراق ضغط ومساومة في المزايدات والخلافات السياسية.
نحن نستثمر هذا اليوم كيوم جريح فلسطيني بما يمثل الجريح الفلسطيني من قيمة نضالية وطنية كبيرة. 300 ألف جريح فلسطيني هم يعني عدد كبير وما زال بازدياد نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المتواصل حتى اليوم في القدس وفي الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. نأمل أن نساهم اليوم في هذا اليوم بتسليط الضوء على الآلام والآمال التي تطلع لها الجريح الفلسطيني ليحيا حياة كريمة تليق بتضحياته ونضالاته.
إلى 300,000 جريح ارتفع عدد الجرحى في قطاع غزة نتيجة تغول الاحتلال بدماء الفلسطينيين في الحروب المتتالية والاعتداء على المشاركين في مسيرات العودة شرق القطاع.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن أوضاع الجريح الفلسطيني في يومه نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم المختص بشؤون الجرحى الأستاذ ظريف الغرة. أرحب بك يا أستاذ ظريف في لقائنا لهذا اليوم، ورعاك الباري عز وجل وشكرا لإتاحة الفرصة لنا. سيدي الكريم، يوم الجريح الفلسطيني يسلط الضوء على الجرحى الفلسطينيين بأعدادهم الكبيرة وعلى معاناتهم اليومية والظروف الصعبة التي يعيشون. كيف يمكن وصف وضع الجرحى الفلسطينيين اليوم؟
نعم يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الجرحى الفلسطينيين يعني الذين يزيد عددهم عن نجد عن 300,000 جريح فلسطيني، هذا العدد الكثير الذي يعني يجب التعامل معه على أن الجرحى ليس أرقام، بل الجرحى يعني وراء كل جريح ألف قصة وقصة. هؤلاء الجرحى الذين أصيبوا وما زال العدد بالزيادة نتيجة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وحق أبناء شعبنا في القدس والضفة المحتلة وكذلك الأمر في قطاع غزة. هذا العدد الكبير الذي يزداد يوم بعد يوم والذي يمثل قيمة نضالية وطنية كبيرة، حاله اليوم كحال جميع أبناء شعبنا الذي يرزح تحت احتلال غاشم، تحت احتلال يعني يرتكب جرائمه بكل أريحية دون أن يجد في العالم وفي الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن من يعني يكف يد هذا الاحتلال. فنحن نعتبر أن كل صامد هذا الاحتلال هو مشارك في جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى الأخص بحق الجرحى. هؤلاء الجرحى الذين يعانون جرائم الاحتلال ويعانون الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يتأثر به بشكل مباشر الجريح الفلسطيني، أضف ذلك المعاناة اليومية التي يعانيها الجريح جراء نقص الأدوية والمهام الطبية وجراء الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجريح يوما بعد يوم.
نعم طيب، في يوم الجريح الفلسطيني إذن هل أعطي هذا الجريح حقه؟
للأسف يعني أعطي حقه بشكل جزئي، خاصة وإنه يعني شهدنا في الفترة الأخيرة مساس بكرامة الجريح الفلسطيني ومساس سقوط عيش الجريح الفلسطيني حينما يعني قامت السلطة الوطنية في رام الله بقطع المخصصات المالية عن 1,100 جريح في عام 2019، وقبلها وبعدها لم تعتمد العشرات أو المئات من الجرحى والشهداء والأسرى ضمن صفوف الجرحى والشهداء للثورة الفلسطينية المباركة. هذا المساس الوطني الخطير للثوابت الوطنية من شهداء وجرحى وأسرى أثر على واقع الجريح الفلسطيني وأثر على حقوق، كون هذا القرار قرار غير قانوني وغير حقوقي ولا يستند لأي وجه حق. أضف ذلك الاحتياجات التي يعني يحتاجها الجريح لكي يحيا بكرامة، على سبيل المثال في الجانب الصحي فجريح يعني ما يتم توفيره فقط 30% من الاحتياج الصحي المفعلي الذي يحتاجه الجريح. هذا كله بالتأكيد هو انتهاك لحقوق الجريح الفلسطيني.
نعم. إلى جانب المساس الوطني الذي ذكرته أنت في حديثك أستاذ ظريف، هل من تقصير على صعيد المنظمات الدولية والحقوقية يعني بحق الجريح الفلسطيني طالما أن الاحتلال هو المسؤول عن جراح هؤلاء؟
نعم، هذا ما نطالب به دائما، فأن يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام وتجاه الجرحى بشكل خاص. وكثيرا ما طلبنا المنظمات الحقوقية الدولية والأممية أن تقوم بدورها في ملاحقة قادة الاحتلال المجرمين، في محاصرة قادة الاحتلال، في تعرية الاحتلال وخشن جرائمه، خاصة وأن الجريح الفلسطيني يمثل شهادة حية على حجم وبشاعة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فبالتالي هنالك دور أساسي ومهم في ملاحقة الاحتلال في محاكمتهم في محكمة جرائم الحرب الدولية.
طيب، وعلى الصعيد حقيقة الداخلي الفلسطيني، هناك مسألة تثار في يوم الجريح الفلسطيني وهي مستحقات الجرحى التي قطعتها السلطة الفلسطينية وأنتم أشرتم إليها. ماذا بشأن مخصصات الجرحى؟ لماذا قطعت؟ هل يجري العمل على إعادتها اليوم؟
يعني للأسف يعني منذ أن تم قطع هذه المخصصات المالية والصورة واضحة من البداية بأنه هي يعني إقحام للجرحى والشهداء والأسرى في الانقسام السياسي ومحاولة يعني ضمهم ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ضد قطاع غزة لكي تؤثر على الطرف السياسي الموجود في قطاع غزة. وهذه تعتبر جريمة وطنية في أن يتم المساس بالقيم النضالية الوطنية في وإقحامهم في المشاكل السياسية التي من ممكن أن تنتهي يوما بعد يوم. نحن نحاول جاهدين في التواصل بشتى الأشكال والوسائل مع السلطة الوطنية في رام الله لتعود عن هذا القرار، إلا أنه للأسف ما زلنا يعني نواجه تعنت شديد ورفض مطلق لإعادة هذه المخصصات المالية، حتى أن في جولة المصالحة الأخيرة يعني تم طرح هذه القضية ضمن أولى القضايا التي يعني ستكون بادرة خير في إتمام المصالحة اللي يتم إعادة هذه المخصصات، لأنه للأسف ما زالت مقرة السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على قطع هذه المخصصات وعدم إرجاعها إلا بعد يعني خطوات كثير طويلة تحتاج لسنوات وسنوات.
وبصريح العبارة أستاذ ظريف، عالمنا العربي والإسلامي اليوم هو جرح نازف، لكن يبقى الجريح الفلسطيني مكانته وكونه خاض ويخوض الصراع في الموقع المطلوب والصحيح في مواجهة الاحتلال المجرم. ماذا عن رسالة الجريح الفلسطيني في يومه؟
يعني قبل الرسالة أود أن أثمن، وأنا أتحدث إلى إذاعة طهران، أثمن يعني دور الجمهورية الإيرانية الإسلامية في دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وربما أنا على وجه الخصوص أحد الجرحى الذين تلقوا العلاج في إيران، حيث تلقيت العلاج في مستشفى بقية الله الأعظم في طهران في العام 2000 في نهاية العام 2000، ويعني كنت ممن لهم كان لهم شرف زيارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية وتلقي العلاج، وكذلك الكثير من أبناء شعبنا الذين تلقوا العلاج في إيران وما زالوا حتى اللحظة يتلقون المساعدات والدعم والإسناد. وهذا ما نتطلع له دائما، نتطلع لعمقنا العربي والإسلامي الحاضن والداعم للقضية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني. ندعو جميع الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو الجمهورية الإيرانية الإسلامية في احتضان المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني وتوفير كل أنواع الدعم بكافة أشكالها. رسائلنا على الصعيد الدولي أن يتحمل كما ذكرت الجميع مسؤوليته تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاصرة الاحتلال أينما وجد وأينما كان. على الصعيد الوطني ندعو لتحييد قضية الجرحى والأسرى والإعاقة والأسرى والشهداء، ندعو لتحييد قضاياهم عن الخلافات والانقسام السياسي وأن يبقوا كما كانوا دوما رموز نضالية وطنية، وندعو الجرحى أن يواصلوا طريقهم، أن يربطوا على جراحهم وأن يواصلوا طريق المقاومة وأن يواصلوا طريقهم في صناعة التغيير وفي قيادة المجتمع ليغيظوا الاحتلال ويقهروا الاحتلال ويفشلوا مخططاته.
إن شاء الله يكون كذلك، وألف شكر وتحية للمختص بشؤون الجرحى الأستاذ ظريف الغرة، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك سيد الكريم.
حياكم الله. أهلا. السلام عليكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حطين.
حيكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم ينتظر لحظة الإفطار، فقد ناداه الواجب فلم يتردد ولو للحظة. خرج حاملا عتاده لمواجهة عدو أذاق شعبه الويلات، دون أن يدرك أن هذا العدو يتربص به هذه المرة. إنه الشهيد علاء نبيل حمدان من سكان مدينة غزة، طاله القصف الصهيوني في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي مضى، ومعه مضى علاء شهيدا كما تمنى. للمزيد حول الشهيد نرحب بعائلته لتحدثنا عن قصة جديدة من قصص البطولة والشهادة. الحاج أبو علاء، بداية نرحب بك، يعني حدثنا عن الشهيد علاء حمدان، عن طفولته.
طفولته يعني كنت تحس فيه انه في يعني عنده نوع من هيك الرجوله.
نعم.
يعني ما كان زي الاولاد مايع مثلا، او تلاقيه دائما يعني هيك صلب، مش كلامه متوازن، بيحكي معك زي تقول واحد كبير.
هل كان علاء يحدثكم عن الشهاده، وهل من علامات معينه كانت تدلل على ذلك؟
هو قبل فترة يعني في رمضان تقريبا، يعني كان قاعد مع شو اسمه مع أخته مع مرت أخوه، وبضحكوا زي هيك، بقول لهم أنا يعني بدي أستشهد، بدي جاه تجي نهان عشان أموت دغري. قال لا، قالوا لا أنت قلت بدك تجي نهان. قال لا أنا أسرع هيك بموت أكثر. فاهم كيف؟ كان حاسس إنه يعني إنه بده يستشهد، وهو أتمناه يعني في العشر الأيام الأخيرة اتمنى انه يستشهد. كان ملتزم في الصلاة، حتى انا بعد ما بطلع الصلاة مستعجل، بعد ما بنسى نبه صلاة الفجر.
نعم.
فكان يزعل يعني يا ابو طب ليش انت ما صحتنيش؟ اقول والله يا ابو بنسى يعني بطلع انا خلاص انا بطلع ملهوف صلاه الفجر يعني بحب اطلع قبل ما تقيم الصلاه بثلث ساعه نص ساعه بحب اقعد اقرا قران يعني يعني اكسب الوقت الصبح فبتلاقيني بعد ما مستعجل بتوضى وبطلع جراي فبنسى صحي يعني كان دائما يقول لي يابا صحيني يابا خليها واكل يعني هو الحمد لله كان ملتزم هذا يعني اشي بصفنا انه كان ملتزم في الصلاة.
الوالدة الصابرة المحتسبة ام علاء ماذا يعني لك علاء وهل كنت يعني تشعري بالخوف عليه؟
الله علاء يعني مش يعني انه عشان استشهد ولا عشان اشي علاء بحس حياته كمان الكل كان يشهد له ويشهد لعلاقته معايا يعني اكتر من ولد لامه كان دايما هو حاسس فيه حاسس بجرحي حاسس بهمي حاسس باي حاجة ما يخلي ينقص علي اشي بس يحس انه ينقص علي حاجة يقول لي اما تهمليش هم المصاري تهمليش هم حاجة ديمته انا موجود اوعي تهملي هم اشي علاء من طفولته هو بهيك شديد وعنيد عنيد على حق يعني مش عنيد انه يعني اي حاجة لا على حق كنت اتمنع السر من مصغره من وهو صغير يعني مثلا اقول له روح على المكان الفلاني يروح لو كل الدنيا سألته عن الاشي اللي بده يروح عليه ما يخلص متمنع السر وضله اسم الله عليه يعني لما كبر هو على هالحال يعني اشتغل في هالشغلة وراح واجا ما حد بيحس فيه ولا حد بيشعر فيه كان يجي يخرفني يعني حاجات خفيفة هيك نقعد مع بعض لما بدي يطلع ألبسه أكوي له أوعي ألبسه أمسك له التلاح قبل ما يطلع يقول لي بدي أخذك معايا أقول له مرات أبغى أمزح معاه أقول له أنت خليهم يروح في المكان اللي هو اللي أنت رايحين وبدي يتصل وأشرد أنت تعال روح على الدار لا بقول لي طيب ليش أروح من أساس الأمر خليني عندي كان في الدار بصراحة يعني قبلها بيوم يومين كان صار القصف فانا لخاطر أطلع على في نص الليل في الشارع اتصلت عليه ما ردش الجوال يعني بدي اطلع في الشارع كنت الاقيه كان حط الشهاده في باله لكن كان ماشي يعني عامل بالمثل اللي بيقول انه اعمل لدنياك كانك تعيش الابد واعمل لاخرتك كانك تموت غدا.
نواصل الحديث عن الشهيد علاء حمدان ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد علاء حمدان ونكمل معها الحديث عن الشهيد ونعود مع الوالد. الحاج أبو علاء حدثنا عن اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاد علاء.
آخر حاجة أنا شفته فيها كنت قاعد تحت في المظلة قاعد بقرأ القرآن أجم هو كان شغال في الصالة يعني كان في إفطار جماعي فجأة ساب الناس في الصالة كليتهم رجع الدار جرايها أنا مع صاحبه على المستقبل طلع عجل زي هو بالريح طلع جراي على الدار ونزل بالعجل بقول له وين رايح هلا أنت مش عارف إنه في عمامة كل يوم في فطرة عنا بكاش تفطر هان قال لا يا أبا أنا مستعجل وبديش أكل بديش أفطر هذا قبل الفطرة يمكن ساعة إلا ربع نص ساعة يعني يوم تستشهده بالضبط هذه آخر لحظة شفته فيها يعني وزي زي لحم يعني زي لمح البصر يعني الإشي صار هيك اتصل في أخوه وقال له انزل مع مكاني على الشغل وهو تسهل قال لي في عنده شغل ضروري وقال له
كيف تلقيت الخبر يعني خبر استشهاد علاء كيف وصلك وكيف كان وقع الخبر عليه؟
يعني احنا أنا بالنسبة لي يعني مبسوط كثير اللي هو استشهد لانه يعني هذا انا بتمناه لنفسي كمان فاللي بتمنى حاجه لنفسه هو ابنه بيكون يعني في نفس الوضع فايشي ببسط احنا صحيح زعلنا على علاء وعلى الفراق وعلى محبته لكن فرحنا له كثير للاستشهاد تبعه لانه هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى فان شاء الله ربنا بيكرمنا كمان احنا في الشهاده زيه وبنموت شهداء.
الحاج ام علاء لحظه استشهاد علاء يعني كأم هل شعرتي بشيء غير عادي؟
وساعة ما أجا لما طلع قبل بنص ساعة بساعة على ربع هيك أجا كانوا عنا قرايبه قاعدين قال لي تعالي يما أحكي لك بقول له نعم باسني وقال لي يما ادعي لي وتتصل على أخوي خليه يروح مكاني في الشغل عشان محدش يعرف أني أنا طالع كل ما سهل عليكم. صاحب حاله وطلع على طول ساعة الفطرة وإحنا بنفطر لسه يعني يدوب صارت الهواية. حسيت لإشي خبطني هنا في قلبي لحتى الآن هذه النتفة تجاني. حتى مرت أخوه بتحكي تصلف على ما في شي كرت في الجوال. خلاص اللي كاتب ربنا بدنا نشوفه اللي كتب غلب. قاعدين هنا رجال تحت قاعدين وإحنا هنا فرجال كانين معهم خبر كل إشي وطالعين. أجا الولد الصغير قول لي يا ستو علاء استشهد. بقول له إيش تحكي؟ لا بقول له علاء استشهد. الحمد لله يعني صاعقة صاعقة نزلت على الواحد يكفيك شر هذيك الساعة. الحمد لله والله الحمد لله هو مرضي دنيا وآخرة والله.
وهكذا نال علاء ما تمنى تاركا الدنيا بملذاتها خلفه دون أن يلقي ولو نظرة إلى الوراء. فكان صادقا مع ربه الذي أعطاه ما تمنى فارتقى شهيدا في أفضل أيام الله. فإلى جنات الخلد يا علاء مع النبيين والصديقين والشهداء.
وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم. حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
الفارين فأروا سودك غنت فيك جنين.
جانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم